بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي درس تدريب السالك بفقه الإمام مالك رحمه الله قد تدارسنا في الدرس الماضي ما يتعلق بذكر المعفوات، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة فصل فيما يحرم على المكلف من ذكر أو أنثى، وبعده تدارسنا موجبات الوضوء التي كانت على أحداث وأسباب للأحداث، وما ليس بسبب ولا حدث، وأيضا تدارسنا ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة، وسنشرع اليوم في قراءة ما يتعلق بفرائض الوضوء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل في فرائض الوضوء. فرائض الوضوء سبعة: النية في أوله، ولا يضر عزوبها بعد غسل وجهه، وغسل الوجه مع تخليل اللحية الخفيفة، وغسل اليدين إلى المرفقين مع تخليل أصابعهما، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، ويندب تخليل أصابعهما، والدلك وهو إمرار اليد على العضو، موالاة، فإن فرقه عمدا وطال بطل، وإن فرقه سهوا أو عجزا بلا تفريق وبنى على الفور صح.
نعم. يذكر المؤلف هنا فرائض الوضوء، وهي واجبات الوضوء، وهي واجبات الوضوء التي لا يصح وضوء إلا بها، وقال هي سبعة: النية بأن ينوي رفع الحدث أو استباحة الممنوع أو أداء الفرض في أوله، في أوله أي في أول الأعمال الواجبة، وهي الوجه، وتندب عند أول الأعمال المستحبة، قال: ولا يضر عزوبها أي غيابها، والمقصود بالغياب الغياب الذكري لا الحكم، قال: ولا يضر عزوبها أي ذكرا بعد غسل الوجه. الفرض الثاني: وغسل الوجه مرة واحدة غسلة كاملة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، قال: مع تخليل اللحية الخفيفة وجوبا تخلل اللحية الخفيفة، وهي التي يرى من خلفها البشرة، ويستحب تخليل اللحية الكثيفة. الفرض الثالث وغسل اليدين إلى المرفقين، ويجب إدخال المرفقين في الغسل مع تخليل أصابعهما وجوبا، مع تخليل أصابع اليدين وجوبا. الفرض الرابع مسح جميع الرأس، الفرض الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان يدخلان في الغسل وجوبا، ويندب تخليل أصابعهما، هذا مشهور المذهب، تخليل أصابع الرجلين مستحب في المذهب على مشهور المذهب. وفي رواية يجب تخليلهما، وهي الأرجح، لورود الحديث في ذلك، السادس الفرض السادس الدلك، وهو إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، أي عند غسل الوجه واليدين والرجلين لا بد من دلك مع غسل هذا العضو، والدلك واجب في مشهور المذهب، وفي رواية أنه مستحب إلا إذا لم يصل الماء إلى العضو إلا بالدلك، فيكون الدلك واجبا. الفرض السابع الموالاة، وهي تسمى الفور، متابعة أعمال الوضوء عضو بعد عضو، بحيث أنه لا يترك فاصلا بين عضو وعضو، وهذا الفاصل حدد بالمذهب بضابط الجفاف، والموالاة واجبة مع الذكر والقدرة، لذلك بنى عليها هذه المسألة فقال: فإن فرقه عامدا، أي فرق الوضوء عامدا وطال بحيث جف العضو قبل الشروع في العضو الذي يليه، بطل الوضوء، بطل الوضوء. وإن فرقه سهوا أو عجزا بلا تفريط وبنى على الفور يعني عند تذكره أو عند قدرته وزوال عذره أو زوال عجزه بنى على الفور صح وضوءه. نعم.
قال رحمه الله: وسننه غسل اليدين أولا إلى الكوعين خارج دينار، والمضمضة والاستنشاق والاستنهار، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين باطنهما وظاهرهما، وتجديد الماء لهما، والترتيب، فإن نكس وطال أعاد ما قدمه عن محله فقط، وإلا أعاد هو ما بعده استسنانا. وكذلك الحكم في من نسي عضوا، إلا أن غسل المنسي فورا واجب.
نعم. السنن، سنن الوضوء، هي في المذهب أو يعرف في أصول الفقه السنة ما أمر به أمرا غير جازم، بحيث أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فترك هذه السنن لا تضر بالوضوء من حيث بطلانه أو بطلانه، وإنما فعلها يزيد من الأجر. وهذا الأولى بالمسلم، أن يكون مؤديا للفرائض مكملا لها بالسنن حتى تكون كالحمى للفرائض، وأيضا من تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض أحبه الله. إذن السنن هي ما أمر به أمرا غير جازم. يقول المالكية: وثبت عن النبي المواظبة عليها وإظهارها، حتى يفرقون بينها وبين الفضائل والمندوبات. قال: غسل اليدين أولا، يعني في أول بدء الوضوء، إلى الكوعين خارج الإناء. والسنة الثانية المضمضة، وهي خضخضة الماء في الفم. والسنة الثالثة الاستنشاق، وهي جذب الماء إلى داخل الخشوم الأنف، والاستنثار وهو دفع الماء من الأنف بنفس مع وضع إصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه، ورد مسح الرأس يعني رد مسح الرأس من القفا إلى الناصية، ومسح الأذنين باطنهما وظاهرهما، وتجديد الماء لهما. أي أن مسح الأذنين يكون بماء غير الماء الذي مسح به الرأس، وهذا لا يصح مرفوعا، وإنما جاء عن ابن عمر أنه كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. والترتيب. الترتيب سنة بين الفرائض التي سبق ذكرها: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. الترتيب بينهما سنة. هذا في مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفي رواية أن الترتيب فرض، أن الترتيب فرض، وهي الأولى والأحوط والأرجح. لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرتبا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بغير ترتيب المعروف. أيضا جاءت في الأحاديث، جاء في الحديث: من توضأ كما أمر. والآية نصت على الترتيب المذكور من غسل الوجه ثم المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، وأدخلت ممسوحا بين مغسولات، والأصل أن يرتب المغسول مع بعضه. لما أدخل ممسوحا بين مغسولات كان لا بد من فائدة، وهي الترتيب. إذن مشهور المذهب أن الترتيب بين فرائض الوضوء سنة، وبنى على هذه مسألة فقال: فإن نكس وطال، يعني نكس بين أعضاء وضوئه وطال الوقت، أعاد ما قدمه عن محله فقط، أعاد ما قدمه عن محله فقط، وإلا أعاده وما بعده، أي إن لم يطل وتدارك غسله وما بعده، كل ذلك استينانا، يعني على وجه السنة لا على وجه الوجوب. وكذلك الحكم في من نسي عضوا، من نسي، هذه مسألة أخرى مترتبة على مسألة الموالاة، من نسي عضوا وذكره بالقرب غسله وما بعده، وإن ذكره بعد طول زمن غسله وحده. قال: إلا أن غسل المنسي فورا واجب. الفرق بين التنكيس إذا نكس في وضوئه وبين أن يكون نسي عضوا أن التنكيس الترتيب فيه مستحب، وأما نسيان عضو فالإتيان به فورا على الوجوب. وينبني عليه أيضا مسألة أخرى، وهي: إن صلى بوضوء منكس في المذهب فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. أما إن صلى بوضوء قد نسي عضوا فما غسله فإنه يعيد صلاته، نعم تفضل.
قال رحمه الله: وفضائله التسمية وستر العورة وطهارة المحل والاستقبال وتثليث المقصود إذا عمت الأولى وقلت الماء مع الإسباغ وتقديم الميامن على المياسر والبدء بمقدم الرأس وأعالي الأعضاء والسواك وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نعم. شرع رحمه الله تعالى في بيان فضائل الوضوء وهي المستحبات، وهي يعني توافق السنن في كونها مأمورا بها أمرا غير جازم، فيثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. لكن الفرق أن المستحبات لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مواظبته على السنن، فعد رحمه الله تعالى من الفضائل التسمية بسم الله وستر العورة وستر العورة، هذا إن كان وحده أو مع زوجه، فستر العورة في الوضوء فضيلة. أما عند الناس فالأصل في ستر العورة الوجوب. ثالثا من الفضائل طهارة المحل، رابعا الاستقبال أي استقبال القبلة، قالوا إن أمكنه ذلك من غير مشقة. والاستقبال استقبال القبلة في الوضوء قاسوه على الصلاة، وهو قياس مع الفارق ولا دليل على استقبال القبلة في الوضوء. خامسا تثليث المغسول يعني الزيادة على الغسلة الأولى، وقوله المغسول أي لا يزاد في الممسوح الرأس والأذن. قال بشرط إذا عمت الأولى أي إذا استوعب غسل العضو بغرفتين أو أكثر، فإن لم يستوعب بالغرفة والغرفتين والثلاث مثلا فإن ذلك يعتبر غسلا واحدا أو غسلة واحدة. فالعبرة ليست بالغرفة والغرفتين، العبرة ليست بالغرفة والغرفتين وإنما بالاستيعاب، فإن استوعب عدة واحدة. سادسا من الفضائل قلة الماء، أن يكون الماء قليلا، فالإسراف مكروه، وقلة الماء مع عدم الإسباغ غير مجزئة. والإسباغ هو غسل العضو كاملا، الفضيلة أن يقلل الماء مع إسباغ العضو. الفضيلة السابعة تقديم الميامن على المياسر، والفضيلة الثامنة البدء بمقدم الرأس عند المسح، فيكون في الرأس ثلاثة أحكام: المسح وهو فرضا كيفما كان، والبدء بمقدم الرأس إلى القفا فضيلة، والرد من القفا إلى مقدم الرأس سنة. هذا في المذهب. تاسعا من فضائل الوضوء البدء بأعلى الأعضاء، البدء بأعلى الأعضاء، فالوجه يبدأ من أعلاه، واليد من رؤوس الأصابع، والرجل كذلك من رؤوس الأصابع. الفضيلة العاشرة السواك، أن يستاك مع وضوئه. الفضيلة الحادية عشر الدعاء بعد الفراغ من الوضوء. وهو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويقول أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا اللفظ الثاني جاء عن أبي سعيد الخدري، واختلفوا في وقفه ورفعه. نعم،
قال رحمه الله: ويكره الكلام فيه إلا رد السلام والذكرى كإجابة المؤذن والدعاء. ومن الوارد: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني، وقنعني بما رزقتني، ولا تفتني بما زويت عني.
ويكره الكلام فيه، أي يكره الكلام في أثناء الوضوء عندما يتوضأ، يكره له الكلام المباح، تجنبا عن الانشغال عن هذه العبادة. ولم أقف على دليل يدل على الكراهية، قال: إلا رد السلام، لأن رد السلام واجب، ومثل السلام كل كلام واجب، والذكر كإجابة المؤذن والدعاء، ومثله كل كلام مستحب. قال: ومن الوارد، يعني من الوارد في الذكر والدعاء أثناء الوضوء، اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني، وقنعني بما رزقتني، ولا تفتني بما زويت عني. وهذا الحديث الأرجح أنه ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وشروط صحته عدم الحائل والمنافي، ويمنع الحدث من الصلاة والطواف ومس المصحف إلا لمعلم أو متعلم.
وشرط صحة الوضوء، من شروط صحة الوضوء عدم الحائل الذي يمنع من وصول الماء ويباشر الذي يمنع من وصول الماء إلى العضو، أو يمنع من وصول الماء، يمنع من مباشرة الماء للعضو. كالطلاء وكبعض الدهان الذي يمنع، أو ما يضعه النساء في أظفارهن. وأيضا عدم المنافي، عدم المنافي أي ما ينافي الوضوء، والذي ينافي الوضوء نواقضه. ومن شروط صحة الوضوء، وقد ذكره في أول الكتاب، طهارة الماء، طهارة الماء، فلا يصح الوضوء بماء نجس أو بماء هو طاهر لكنه سلبت أحد أوصافه. قال: ويمنع الحدث، من الصلاة فلا يصلي وهو محدث حتى يتوضأ، وكذلك يمنع الحدث من الطواف فلا يجوز له الطواف وهو محدث، ويمنع الحدث من مس المصحف إلا لمعلم يعلم الصبيان، يجوز له مثلا الصبيان أو غيرهم، أو المتعلم فيجوز له مس المصحف لحاجة التعليم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.